بودكاست سكاي نيوز عربية.
كنت أتجول في إحدى المكتبات فإذا بلون أزرق يشدني على رف من رفوف هذه المكتبة. كتب فوق هذا الرف جملة الكتب الأكثر مبيعاً. هذه الجملة أيضاً دائماً ما تثير فضولي، لأنه عادةً ما أحب أن أطلع على هذه الكتب وأعرف السبب الذي جعل الناس يقبلون عليها بكثرة لتندرج تحت الأكثر مبيعاً. على كل، اقتربت لتفحص الكتاب عن قرب، هذا الكتاب الذي حمل كلمة خراب بخط أسود عريض. تحت هذه الكلمة أيضاً كتب كتاب عن الأمل. فتساءلت هنا، هل المقصود من العنوان أن الأمل يأتي من الخراب؟ أم أن الكاتب يحاول وصف حياة من يعيش في خراب وبالتالي يرشده إلى الأمل؟ ليس هذا فقط، فما هو مثير أيضاً للاهتمام أن مؤلف الكتاب هو نفسه صاحب كتاب فن اللامبالاة مارك مانسون، هو الذي قال أن الإيجابية ليست مفتاح السعادة وأن السيء سيء وعلينا أن نتعايش مع هذا. إذن بعد فن اللامبالاة ماذا يريد مانسون أن يقول لنا؟ وما هي الرسالة القادمة لنا من وسط هذا الخراب؟ فبعد أن شكك هذا الكاتب الأمريكي في حكمتنا التقليدية المعتادة في تحقيق السعادة، هل سيضعنا في كتاب الخراب موضع التساؤل حول إن كانت الحياة جديرة بأن تعاش؟ تابعوا معي هذه الحلقة، سأعرض في البداية ملخصاً عن كتاب الخراب وأناقش فكرة الكتاب مع الاختصاصية النفسية والأسرية لمى الصفدي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
يطرح مؤلف كتاب اليوم سؤالاً أساسياً، لماذا يبدو الإنسان المعاصر تعيساً وفاقداً للأمل؟ رغم أن ما في متناوله من تكنولوجيا ورفاهية لم يكن متاحاً لأسلافه.
من هذا السؤال نبدأ معكم قراءة صفحات كتاب المؤلف الأمريكي مارك مانسون، والذي جاء بعنوان خراب كتاب عن الأمل.
يبحث مانسون عن إجابة هذا السؤال ويتقصى جذوره بالاستناد إلى مراجع في الفلسفة وعلم الاجتماع والسياسة والتنمية الذاتية في محاولة لتشخيص أصل المشكلة وتحديد طبيعة الخراب الذي نعيشه.
في الفصول الأولى يطرح فرضية يدعمها ببعض الإحصائيات والدراسات العلمية. تقول الفرضية إن زيادة أسباب الرفاهية قد تقود إلى الاكتئاب أو الانتحار.
مانسون طرح هذه الفرضية وقدم سببين لها، أولها تغليب الجزء المسؤول عن الشعور في الدماغ والانغماس في الملذات،
وثانيها تغليب الدماغ المفكر كالانهماك في العمل ساعات طويلة دون الالتفات إلى الحياة الشخصية والعائلية.
بعد طرح الفرضية وتقديم الأسباب، تحدث الكاتب عن الحل، والذي وجده يكمن في السيطرة على فصي الدماغ وأحداث توازن بينهما.
كتاب الخراب ينقسم إلى جزئين، يشخص الأول المشكلة ويطرح لها حلاً يتمثل في الأمل،
والقسم الثاني يستند إلى آراء نيتشه ويخصص فصلاً لحياته وفلسفته. ويقول مانسون هنا إنه يعتقد بضرورة أن ينظر الإنسان إلى ما وراء الأمل وإلى ما وراء القيم، وأن يرتقي إلى ما وراء الخير والشر.
ويرى أيضاً في هذا السياق أن على الشخص أن يتحلى بالوعي الذي سيقوده للتعامل مع الآخرين على أنهم أهداف وليسوا وسائل،
معتبراً بذلك أن الطريقة التي يتعامل بها الناس مع بعضهم البعض والمتمثلة في إبرام صفقات في كل شيء تشبه طريقة تعامل المراهق مع عائلته، والتي تسعى إلى التوفيق بين تحقيق الرغبة والمخاطرة بالعقاب.
يدمج الكتاب بين الأخلاق الكانطية وعلم النفس التطوري ونظرية المعرفة، ليحلل الكاتب عن طريق هذا الدمج مشكلة الإنسان المعاصر.
ولكي نعرف لكم ما هي الأخلاق الكانطية، هي مدرسة فلسفية تابعة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، وتدور في فلك الواجب وليس المشاعر والغايات النهائية.
يضرب هنا مانسون مثالاً على التعامل مع الإنسان كوسيلة بما تفعله سلطة الإعلانات. هذه السلطة التي حولت الأفراد إلى مستهلكين، حتى تستغل الشركات معلومات الفرد على الإنترنت وتبيعها وتتنصت على مكالماته فقط من أجل أن تبيعه شيئاً ما.
وبرأيه فإن ذلك لم يبدأ اليوم. مانسون عاد بنا إلى عام 1928 عندما استعانت بعض الشركات ببرنايز ابن شقيق فرويد ليقود أكبر حملة دعائية في العالم، مستغلاً نظريات عمه في التحليل النفسي
وهي التي كانت من أولى النظريات التي أخبرتنا بأن سيارة الوعي يقودها الدماغ الذي يشعر وليس الدماغ المفكر.
وهكذا وجه بيرنايز إعلاناته إلى الدماغ الذي يشعر، حيث بحث عن مواطن الألم عند المستهلك ليضاعف من ألمه، ثم يقترح له منتجاً يخدره.
وبذلك يعتبر مارك مانسون صاحب كتاب فن اللامبالاة أن ما فعله بيرنايز هو ثورة في مجالي الإعلام والاقتصاد.
لكن ماذا يحدث عندما يبلغ الناس مستواً مرتفعاً من الصحة والثروة؟
يجيب مانسون بالقول إن النشاط الاقتصادي يتحول حينها من الابتكار والتجديد إلى التسلية التي ستساعد على تخدير الناس، وهذا بالضبط ما يحدث اليوم.
زيادة الخيارات لن تنتهي إلى تحقيق الحرية، بل ستقودنا إلى الحرية الزائفة. فتعدد خيارات الإلهاء والتسلية تبعد الإنسان عن القيم الإنسانية وتجعله في بحث دائم عن السعادة.
الفكرة اللي هو كان بيحكي عنها هي عن مفهوم الأمل، لماذا يتناقص؟ يعني فكرة الكتاب بتحلل فكرة بأنه ليش زمان كان رغم أنه الكوارث أكثر والحروب أكثر. وفي نقطة جدا مهمة حابي أوضحها، بأنه كتير ناس اليوم متشائمين، بقولوا سنة 2020 كلها مصايب ونحن اللي عم يصير معنا ما صار قبل، ونسمع هذه الكلام. ولكن على مر التاريخ نحن الآن بفترة تعتبر هي الأفضل عمر سنوات من حيث الأوبئة والوفيات والأمراض والحروب والكوارث. فهو يتحدث بأنه رغم أنه في السابق كانت هي أكثر، ولكن مقدار الأمل كان أكبر، والسبب بأنه دائما الإنسان عنده إحساس بسعادة قادمة، بتطور قادم. مع وجود هذا التطور اليوم أصبحت كل الأشياء متناول أيدينا، فبالتالي إحساس الأمل بدأ يتضاءل نوعا ما.
ولكن أيضا مارك مانسون طرح فرضية تقول إن زيادة أسباب الرفاهية قد تقود إلى الاكتئاب أو الانتحار، كيف تفسرين هذه الفرضية من الناحية النفسية؟
صحيح، هاي الفرضية قاموا بتحليلها بإحدى الدول اللي هي السويد، اللي هي في يعتبر الإنسان هو حاصل فيها كمعدل رفاهية عالمية على مقدار الأكبر من الرفاهية والأمور المحققة، من تأمين طبي، من رفاهية صحية، من رفاهية غذائية. نسب الانتحار كانت أكبر. شو السبب؟ السبب بأنه في بالطبيعة البشرية دائما هناك سعي للتغيير، سعي للأمل، سعي للجديد، سعي لأشياء لم يتم اكتشافها أو لم يتم الحصول عليها. لذلك لما الإنسان بياخد كل الأشياء وبكون متوفر له كل الأشياء، فبالتالي هو بيكون عنده شعور فراغ. انت بتعرفي حتى في دراسة سووها بالمخيمات، مخيمات لاجئين اللي هم يعني مكتفون بخيام صغيرة في العراء بتفاصيل بسيطة، فوجدوا بأنه في مقاييس معينة للسعادة حصلوها بهاي داخل مع الأشخاص الموجودين، وكانوا يسعدوا بأي تفاصيل بيحصلوا عليها أكثر من أشخاص موجودين بمنطقة مقابلة لهي المخيمات ولكن ساكنين بمنازل، وهم يعني عندهم حالة الدفء، حالة الأمان الغذائي. فبالتالي ربما هو السعي للحصول على الأفضل هو عنصر من عناصر السعادة بالحياة.
ولكن نحن كبشر دائما يعني حتى لو توفرت لدينا كل مقومات الحياة السعيدة دائما ما نطمح للأكثر، صحيح؟
طبعا الفكرة هي ليس الأكثر، هو الجديد، دائما فكرة الجديد. أعطيك مثال بأنه أي شخص في الحياة بيكون عنده أهداف، أنا سأنهي دراستي فبالتالي في عنده حلم، سأرتبط بإنسانة، سأعيش حياة زوجية، دائما في خطوات مستقبلية. ولكن بتشوفي في مرحلة نحن بنسميها مرحلة البرود عند الأشخاص، وأحيانا بيكون فيها أحيانا قليل من الكآبة، اللي هي بتكون أحيانا ما بين عمر 35 لل 45. اللي بيصير بهاي المرحلة بأنه الإنسان فجأة هو ممكن يعني بحس بأنه هو تزوج، أنهى دراسته، هو يعمل، ولكن أنا غير سعيد. وهي فعلا نسمعها بالاستشارات اليومية من الأشخاص، ليه أنا ما عندي إحساس السعادة؟ فبالتالي هو مرتبط بفكرة الحلم القادم، ما هي الخطوة القادمة التي سأسعى إليها؟
هل أصبحنا اليوم نصل إلى مرحلة اليأس بسهولة وبسرعة بسبب التكنولوجيا؟
هو ليس يأس بمفهوم اليأس، ولكن هو بمفهوم فقدنا الصبر. المحاكم اليوم حول العالم تسجل أكبر نسب الطلاق، وهذا مؤشر على أنه الصبر قل، التحمل في العلاقات الزوجية. ربما في السابق كان هناك دائما أولويات، أشياء مهمة، قيم، أخلاق. اليوم منشوف بأنه هاي القيم الأولويات تغير مفهومة، فبالتالي الكآبة أكثر. حالات الأشخاص المصابين بالاكتئاب في تزايد، والسبب أيضا التطور الانفتاح. في بعض الأشخاص هم لا يستطيعون مواكبة ما يحدث حولهم، لأن بطبيعتهم البشرية هم أشخاص ربما يعني يحنون إلى الزمان الماضي، فهذول الأشخاص هم عالقون، لا هم فيهم يرجعوا إلى الماضي ولا قادرين أنهم يعيشوا هذا الانفتاح الكبير. وحتى منشوفه عند جيل الخمسينات اليوم، أي شخص بعمر الخمسين فمنشوفه هو من الناس العالقين، يعني لا هو قادر على مواكبة التطور، حتى ما في تواصل بينه وبين أحفاده، يتكلمون لغة مختلفة، يعيشون في عالم مختلف. هذا التغير في العلاقات الإنسانية أكيد ممكن يخلينا نحس باليأس.
طيب، يعني إذا ما عدنا إلى الكاتب مرة أخرى، يتحدث ويقول إن الدماغ هو يتكون من فصين، فص يشعر والفص الآخر يفكر، ويجب أن نحقق الموازنة بين الشعور والتفكير والسيطرة بالتالي على الدماغ، ولنصل لحل لمشكلة الخراب النفسي الذي نعانيه. كيف نسيطر على الدماغ؟
أغلب مشاكلنا، لكل شخص اليوم بيسمعنا وهو عالق في مشاكل عاطفية، مشاكل شخصية، مشاكل مهنية، بأنه راجع أولوياتك ما بين العاطفة والعقل. أغلب مشاكلنا في الحياة سببها كما ذكر مارك في الكتاب، بأنه أغلبنا دائما يلجؤون إلى العاطفة. والنقطة الثانية الرائعة اللي هي ذكرها بتفسر الموضوع، اللي هي القيمة الذاتية لأنفسنا، وذكر مثال بأنه كثير من الأطفال اللي بيتعرضوا للاضطهاد بصغرهم في عمر صغير، لما بيكبروا أي اضطهاد ممكن يتعرضون له، أو تنمر أو اغتصاب أو قسوة، يفسرون ذلك بأنهم يستحقون ما يحصل لهم، يعني هذا الإحساس. فتدني الذات داخلنا اليوم، هذا الشيء أنا بفسره على الواقع من ضمن المشاكل اليومية اللي بشوفها والشخصية. في حالة منتشرة عند الكثير من الأشخاص اللي هو تدني القيمة الذاتية، كثير من الأشخاص هم مسيطر عليهم، كثير من الأشخاص هم عندهم إحساس دائم بأنه أنا أستحق الفشل أو أنا مسؤول عن فشل الآخرين. فبالتالي هي رسالة اليوم بأنه قيمتك الذاتية هي فعلاً اللي بتحدد مقدار السعادة الذاتية. يعني أعطيكي مثال بسيط، أنت اليوم لما تحسي أنك تمتلكي قيمة كثير عالية، لتكوني مقدمة برنامج وعندك ثقة بنفسك وعندك الثقافة المهنية ما شاء الله، فبالتالي بتحسي أنه أنا أستطيع ولا أسمح لأي شخص أن يأخذ هذا المكان. ولكن بالمقابل لما يكون في شخص هو متردد وخائف ودائما عنده إحساس بأني سأفشل وأنا فاشل، وإذا فشلت فهذا بسببي ليس بسبب أي ظروف أو آخرين، هذا الشخص قيمته الذاتية دائما تجعله في نطاق وأبعد ما يكون عن السعادة. حتى لو أعطي وظيفة معينة لن يكون سعيد فيها، سيعتبر بأنه هذا حظ.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن الأمل، هل يجب أن نبدأ من مرحلة اليأس، بمعنى أن نبدأ من الحقيقة المرة الموجودة في حياتنا ونعالجها؟
تماما صحيح، لأنه أولا لابد اليوم أي شخص هو بيسمعنا هو بحالة يأس، هو بحالة تذمر، وأنا قررت بإني سأبدأ بتغيير حياتي والبحث عن هذا الأمل. أولا لا تعود إلى الماضي بحيث أنك تقوم بمحاسبة نفسك على ما كان ولا ما صار وما أذنبت وما تصرفت، خلاص نحن اليوم ببداية يوم جديد. النقطة الثانية، الأمل موجود بأي تصرف، فابدأ بإنجازات بسيطة، لا ترهقوا أنفسكم بإنجازات كبيرة، إنجاز بسيط كافئوا أنفسكم عليه واستمتعوا بهذا النجاح. يعني نحن في عنا مشكلة مرتبطة بالأمل، بأنه أغلبنا نعيش الأحداث دون أن نستمتع بها،
حتى لو كانت أحداث سيئة بالمقابل.
في دراسة ثانية وهي يمكن اليوم ستمثل الكثير من الأشخاص، دراسة أجروها على أشخاص أصيبوا بمرض السرطان، وتحديدا سيدات أصبنا بمرض سرطان الثدي. قلنا السيدات بأن هذا المرض جعلني أكثر سعيدة في الحياة لسببين ولدي أمل. أولا لأن هذا المرض جعلني أبحث عن استحقاق الذاتي، وخصوصا كمرأة ممكن أن تخسر أنوثتها، فهل تستطيع أن تكمل الحياة من غير إحساسها بالأنوثة؟ وكانت الإجابة نعم، وهي تجارب لكثير سيدات صرنا أجزاء من أجسادهن. نقطة ثانية، كان هناك فكرة بأنه دائما في المصائب الكبيرة نحس بقيمة الحياة الجميلة، فالمرض بيعطيك إحساس بأنه أنا كم كنت سعيدة في السابق، كم كنت مرتاحة أنام براحة بهدوء دون أدوية دون ألم. فدائما المشاكل الكبيرة تجعلنا نلقي ضوء على كمية السعادة التي لم نستثمرها في حياتنا، وهذا اليوم بصير لما حياتنا كلها حاليا نتيجة التطور تماما كما ذكر في الكتاب، التطور السريع، الانفتاح، السباق مع الزمن للحصول على المميزات المتتالية جعلنا ننسى حتى أن نعيش بسعادة وأمل. بينما في السابق التطور كان بسيط، فكانوا يستمتعوا بكل مرحلة وإنجاز. استخراج ماء من بئر كانت تقام عليه حفلة، لأنه إنجاز كبير بالنسبة إليهم بأنه في ماء وجدوه، فبالتالي في أمان الماء بالنسبة إلى قرية معينة. فإذا لكل تطور هناك أكيد غريبة.
طيب أيضا الكاتب تحدث عن فكرة أن البعض يقول مثلا أنا سوف أموت، كل من حولي سوف يموت، ما الجدوى إذا من هذه الحياة؟ لماذا أجتهد أصلا في هذه الحياة؟ لأنني في آخر المطاف أنا أعرف مصيري وأعرف مصير من حولي. كيف نستطيع مع هؤلاء الأشخاص أن نبني عملية الأمل؟
هذا السؤال هو أكثر سؤال جدلي في الوجود، والسبب فيه بأنه الإنسان هو لا يدرك إلى أين سيذهب. ما زالت المرحلة القادمة يعني يلفها العديد من إشارات الاستفهام، فبالتالي أنا لا أمتلك حاليا بمرحلة اليقين سوى الحياة التي أنا عايشة. لماذا أنا أدرك بأني سأموت ولكن ربما سأعيش 90 سنة، ربما سأحطم الأرقام القياسية بما يفوق 100 سنة؟ طب بهذه السنين التي أدركها هل سأتوقف؟ بالعكس، الإنسان دائما هو هي الطبيعة البشرية الغامضة الغير مفسرة، بأنه كل شخص فينا هو مدرك بأنه الموت قد يلاقيه بعد ساعة بعد يوم بعد سنين، ولكن هو متمسك بالحياة. وأكبر دليل لكل إنسان قد يطرح هذه الجدلية، أقول لك لو أنك أصبت بمرض عضال أنا متأكدة بأنك لن تتوقف عن أخذ العلاج، بالعكس ستذهب حول العالم حتى تجد بصيص أمل لعلاج، لأن الحياة هي جدا ثمينة عند الإنسان وقيمتها كبيرة، وربما هو من الله يعني هذا الإحساس الموجود فينا.
ولكن أيضا الكاتب عبر عن رأيه وقال إن الرغبة في إيجاد الأمل هو أمر معقد، يعني أكثر من ما نظن. هل هو فعلا أمر معقد؟
هو أمر معقد حسب 3 فرضيات. أول فرضية الطفولة والمراهقة التي عشناها، التربية، لأنه كثير في دراسات بتأكد بأنه الأشخاص اللي عاشوا طفولة تعيسة مع عائلة تعيسة، وخصوصا حتى اللي كانوا أيتام أو بعائلة مطلقة ومشاكل زوجية، يعني الأطفال اللي عاشوا، فهم بالمستقبل بيكونوا بالمشاكل اللي بيتعرضوا لها أقل أمل، يعني نسب الأمل بتقل بداخلهم لأنهم ما عندهم مخزون عاطفي، ومن مبدأ فاقد الشيء لا يعطي. الفرضية الثانية بتقول أنه الشخص نفسه حسب هو كيف التفكير تبعه، في أشخاص هم متحدين دائما للحياة، في أشخاص مستسلمين، حتى هذا بيرجع كمان لترتيبه ضمن فرد العائلة، يعني الولد الأكبر غير الأوسط غير الأصغر. الفرضية الثالثة بتقول بأنه الأشخاص هم حسب الظروف الذين يتعرضون لها فهم يبنون من جديد. اللي بيصير أنه أنا مثلا بسألك اليوم هل أنت نفسك بتجاربك بشخصيتك بردات انفعالك، رح يكون جوابك لا أنا تغيرت، كنت في السابق ربما عاطفية ثم أصبحت عقلانية، أو العكس. إذا بسأل أي شخص هل أنت تعاملك مع الآخرين والمحيط هو نفسه الآن أو قبل 10 سنوات، سيكون الجواب لا أنا صرت أقسى أقوى، بأخذ حقي أكثر، بدافع عن خصوصيتي أكثر. فبالتالي الفرضيات الثلاث هي هون تتجمع مع بعضها وبتحدد هالإنسان هل هو فعلا شو بيمتلك من مقومات نفسية تجعله يتمسك بمفهوم الأمل أكثر أو متنازل عنه ويدخل بحالة يأس أو انسحاب، وبالتالي ممكن عنده انفصال، ترك وظيفة متكرر.
هناك أيضا يعني أستاذة لما نقطة أود أن أتطرق لها وأيضا تحدث عنها الكتاب، هي علاقتنا بالإنترنت وعالم التسلية والإفراط بالأمور الجيدة. يعني يقول الكاتب أن الإفراط بهذه الأمور الجيدة يمكن أن يأكلنا من الناحية النفسية، كيف تفسرين هذا الطرح؟
الفكرة باللي هو بيطرحها بأنه دماغ الإنسان، نحن عشنا سنوات من عمرنا قبل هذا التطور، فبالتالي دماغنا تعود على هيكلة معينة، على نظام وبرمجة عصبية معينة خلال سنوات. دخلنا تقريبا من 5 سنوات بهذا التطور الرهيب. اليوم لو منقارن أنفسنا بالأطفال اللي هني ما كان عندهم تطور بسيط، يعني هم ولدوا في هذا التطور السريع، فنشوف أدمغتنا مختلفة عنهم. يعني ممكن هم يتحملوا الصوت العالي بشكل طبيعي وبيستمتعوا فيه، بينما احنا ممكن اذا يعني استمعنا لنصف ساعة من الصوت العالي بنحس بضيق وتذمر وصداع. الموضوع له علاقة بكيفية برمجة دماغية. هذا التطور اللي نحن عم نشوفه، جلوسنا امام شاشات طويلة كل اليوم، هو لا يمر مرور الكرام، هو عبارة عن سيالات عصبية متضاربة تحدث في الدماغ، اشارات سريعة الى الدماغ، فبالتالي نحن مرهقين. اليوم شو أكثر مشكلة منتشرة بين الناس؟ الأرق. قلة من الناس ينامون، قلة من الناس، والسبب المدخلات السريعة اللي دماغنا هو لا يستطيع أن يبدأ بإعادة برمجة الدماغ، يعني هو لم ينهي يومه حتى يبدأ يوم جديد. المدخلات سريعة وكثيفة. النقطة الثالثة، كيف بينعكس العلاقات العاطفية؟ نحن بنشوف اليوم حتى ما في استقرار عاطفي، يعني الشخص ممكن أن يبدل شريكه خلال شهر أكثر من مرة، لا شيء يرضيه يعني. فبالتالي الموضوع أيضا له علاقة في هذا التسارع. كل هذا التطور للأسف نحن ماشيين يعني بتطور سريع لا ندرك قيمته، ولكن بعد فترة فعلا سيكون هناك أثار سلبية. والدليل أنه حاليا ما أن السوشيال ميديا هي اللي صارت توصلنا أرقام الوفيات، نندهش بأعداد الناس اللي هي تفقد حياتها. فبالتالي هذا ضريبة من ضرائب التطور.
حتى وسائل التسلية أيضا تؤثر على نفسيتنا، صحيح؟
أكيد أكيد طبعا. وسائل التسلية والألعاب الإلكترونية، كثير أطفال بيجوني الكلمة دائما بسمعها من أطفال بأنه اللعبة لم تنتهي. تخيلي يعني طفل أو مراهق بيصلني كاستشارة، بتكون مشكلته هو مثلا بيكون بيبكي ومخنوق بأنه اللعبة لا تتوقف في دماغي، أنا لا أستطيع النوم لأنه الألعاب الإلكترونية عندما أنام هي ما زالت وكأنه في يعني شغالة في دماغي. فبالتالي هو أشبه بنوبات الصرع البسيطة تحدث له نتيجة إحساسه بأن هناك شيء في الدماغ لا يستطيع توقفه. ولكن بالنهاية كل شيء سيء في جوانب إيجابية، وكل شيء سيء في ناس تفهم، والدليل في ناس ناجحين وناس سعداء.
طيب يعني أستاذة لما، ما هو رأيك في هذا الكتاب؟ هل يمكن بالفعل أن يساعد فاقدي الأمل؟
جدا رائع. يعني الكتاب فيه مفاهيم قد تستطيع فعلا لكل شخص يرغب بتغيير نفسه. أنا أولا أقول لكل فاقد أمل بأنه لن يستطيع، ودائما حتى أكررها بأنه لا استشاري ولا طبيب ولا معالج ولا كتاب ممكن أن يغير ما تملكه من يأس وقلة أمل إلا إذا أنت أردت. النية هي أولا، وثانيا السعي. هذا الكتاب الجميل فيه بأنه هو يفصل أشياء نحن لا ندركها عن أنفسنا، يفصل أشياء نحن نقوم بها بشكل يومي ولكن لا ندرك لماذا نقوم بها، مثل الاستحقاق الذاتي، مثل ردات أفعالنا عند الآخرين، مثل إحساسنا بأنه نحن دائما المذنبون. فبالتالي هذا الكتاب بيوصل أفكار بتبرمج لنا حياتنا اليومية ولكن بطريقة منظمة، وأكيد هو نصيحة لكل شخص أن يقرأه. بالمحصلة كل كتاب يقرأ، حتى يعني تخيلي إلى أي مدى، حتى لو لم يكن ذا قيمة، فبالتالي هو أضاف قيمة بدماغنا لأنه هو كان مخزون جديد يظهر بالتجارب اليومية.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.